أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان وغاية الهدى وقائد الغر المحجلين، أشهد لك بذلك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام عن التنبيه الأول المرتبط في أبحاث عديدة فيما تقدم في الاستصحاب. الآن ننتقل إلى البحث الثاني، وهو التنبيه الثاني، الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. من الوضوح لما كان بأن هذه الشبهة لم ترد لا في الكفاية ولا في الرسائل، لأنها جاءت بعد هذه الفترة، يعني في زمان مجيء السيد الجليل معروف سيد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه الزكية، هذا العالم الجليل جاء في أيام الشيخ الآخون، يعني في ربما في أواخر فترة الشيخ الآخون قدس الله نفسه الزكية. فجاء إلى ظهره من علماء الكاظم الكاظمية وظهر من أجداد السيد الصدر محمد باقر الصدر عليه الله رحمه. هذا العالم معروف مكانة العلمية، فعندما نزل إلى النجف ضيفا عليها وعلى علمائها أثار مسألة علمية. هذه المسألة اشتهرت بالشبهة العبائية، ومن ذلك اليوم الآن قرابة ربما 100 سنة يعني تقريبا هذه الشبهة موجودة، فتتناقل في الكتب الأصولية، وشبهة فعلا لطيفة وحركت الجو العلمي و أفردت إجابات متعددة. يعني شغلنا له جواب صاحب أغاضية ظهر الأصفهاني، علماء على كل حال سيد الشهيد سيد الخوي ظاهرا كذا، يعني علماء الأصولين عموما من المتقدمين والمتأخرين بعد هذه الفترة أدلى بدلوه في علاج هذه الإشكالية. طبيعة الإشكالية، نختصر الإشكالية اختصر الجواب، وإن شاء الله في التطبيق ربما لو بقي شيء حسب المزاج شوي الواحد هم. الإشكالية وين تكمن؟ أولا لكي يتضح المطلب، الإشكالية تكمن على مبنى موجود عند العلماء، وهو أنه إذا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين مثلا الشبهة المحصورة، مثلا الآن عندي إناء وإناء ألف وباء شككت في وقوع نجاسة في أحدهما، فلو وضعت الآن يدي في أحد الإنائين ورفعتها، يعني وضعت يدي غمست يدي الآن، هل يحكم هذا الملاقي بالنجاسة أو لا؟ يقولون قام الإجماع على عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة. نعم، لو غمرتها وغمستها بكل الإنائين بلا شك
تتيقن
من النجاسة بلا شك يعني. بينما إذا لاقت يدك أو لاقت يدك أحد الطرفي الشبهة المحصورة ولم تلاقي الآخر، فهنا قام الإجماع بين الأعلام على ماذا؟ على طهارتها، طهارة الملاق، واضح؟ هذا هو المعروف. فعلى هذه على هذا المبنى انبنت الشبهة مولانا. ولذلك نقول من أول الأمر من لم يقبل هذا الكلام يقول قال بالنجاسة مثلا، بعد ما تأتي الشبهة صار بانتفاء الموضوع. يعني من فرضنا من لو أحد علماء يقول بأنه ينجس الملاقي لمجرد ملاقات أحد طرفي الشبهة، هذا بعد أمره خالص، لا تأتي الشبهة من باب لأنه تنجس وانتهت القضية بعد. بينما كلامنا على هذا المبنى، مبنى من يقول بأنه الملاقي ماذا؟ بأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة لا يحكم بنجاسته لقيام الإجماع على ذلك، هذا واضح. على هذا المبنى جاءت الشبهة، والشبهة لب الشبهة وين يكمن؟ يكمن في ضرب استصحاب في صحة استصحاب الكل من القسم الثاني اللي قلنا بجريانه في الكل وعدم جريانه إين؟ في الأفراد أو في الفرد. واضح؟ هذا الشبهة جاءت للمنادلة والمصارعة مع الاستصحاب الكلي إين؟ من القسم الثاني. إذا وضعنا يدنا وإحنا على مركز الإشكالية تتجلى وعليه أساسا إن شاء الله يتضح الجواب. الإشكالية واضح الآن؟ الإشكالية ما هي؟ السيد الجليل عليه الرحمة سيد إسماعيل الصادق قدس الله نفسه الزكية هذا العالم الكبير قال تعالوا معي أنتم تقولون حطهم بين تعبيرنا شلون إحنا بين كماشتين بين السندان والمطرقة يقول لكم أنتم من جهة تقولون أن أحد طرفي أن ملاقات أحد طرفي الشبهة المعصورة لا ينجس الملاقي بالإجماع ومن جهة أخرى تستصحبون الكل فتقولون وتحكمون بالضرورة ماذا تحكمون بالنجاسة تستصحبتم كلي النجاسة حتما تحكمون ماذا بنجاسة الملاقي إنه في نتيجة استصحاب الكل هنا ترتيب الأثر وهو الأثر نجاسة الملاقي من جهة إذن من هذه الجهة قام الإجماع على عدم النجاسة ومن جهة أخرى ماذا في الاستصحاب الكل من القسم الثاني ماذا أن مؤداء النجاسة مؤداء النجاسة نجاسة فهنا هنا طهارة وهنا ماذا نجاسة السيد ماذا يقول قبل ما أكتب المثال له يقول أنتم بين خياري بين طريقي بين طريقي إما أن ترفعوا اليد عن هذا الإجماع الذي قلتموه وهو أنه لا ينجس الملاقي والملامس لأحد طرفي الشبهة المعصورة وإما أن ترفعون اليد عن ماذا عن ماذا ترفعون اليد عن استصحاب الكل من القسم الثاني الذي يقول بالنجاسة أنتم اختاروا فإن اخترتم قلتم لا والله لا نستطيع أن نرفع اليد لأن الإجماع قام على طهارة ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة ماذا يلزمكم يلزمكم أن تبطلون استصحاب الكل هذا تبطلونه بعد تقولون إذن لا يمكن أن نقبل هذا المعنى لا يمكن أن نقبل هذا صنف فارفعوا يدكم فارفعوا اليد عن وين وهذا اللي أريد أنا أريد أنكم هذه الاستصحاب الكلي هذا تقولون بصحتي أنا أقول ماذا بعدم صحتي وإذا أصررتم لا قلتم لا استصحاب الكلي على وضعه إذا نرفعوا اليد عن ماذا عن هذا الإجماع الذي يقول بعدم نجاسة ملاقي أحد طرفي شبهة المعصورة واضح المثال ماذا الذي طرحه المصنف عليه الرحمة أو ماذا في السيد حيدر هذا هيكلية الإشكالية وما طرح بها الطريقة لكن هيكلية الإشكالية بها الطريقة الآن المثال المثال اللي مثل به لماذا سميت الشبهة العبائي شبهة العبائي كاسم نسبة إلى العباء عباءة الطالب العلم مثلا هذه العباء الآن لها طرف أعلى وطرف أسفل أصيب أحد أطراف العباء بنجاسة صير هكذا يفترض وقعت نجاسة إما على الطرف الأعلى وإما على الطرف الأسفل مو وساط ولا جانب وكذا لا يعني على الأطراف الطرف الأعلى والطرف الأسفل لكن لا أعلم هل النجاسة وقعت في هذا الطرف أو في ذلك الطرف فالآن لو قام هذا المؤمن وطهر أحد الأطراف فليكن الطرف بتعبيرنا الآن فليكن اللي هو مثلنا عشان نبدع مع المثال معذرة أنه الطرف الأسفل طهره لا الطرف الأعلى
قل يكون الأسفل يقول
مثلا الأسفل أحسنتم الأسفل فقام هذا الطالب أو هذا المؤمن مثلا وطهر الطرف الأسفل احتمل أنها النجاسة هنا فقام ماذا بتطهير الطرف الأسفل طب انتهينا بعد الآن لو لاقت لو لاقت تلك الطرف الأعلى على ما نحن عليه طاهر بعد يعني ما لاقت في يدك بالطرف الأعلى لأنه نحتمل أن الأسفل والأسفل لو لمستها وهذا سلم انتفاء الموضوع بعد طهرة فخرج عن أطراف الشبهة فنبقى مع الطرف ويش في الأعلى والطرف الأعلى طرف بالنتيجة من أطراف الشبهة المحصورة، وأن خرج ذات، ولكن عندما ألاقي يدي به تكون النتيجة ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، تكون يدي طاهرة. هذا هو، هذا الحكم صحيح، لأن الإجماع قام على ذلك. بينما أنتم على استصحاب الكلي، ماذا النتيجة؟ استصحاب الكلي يبقى بأنه حتى لو طهر أحد الأطراف وبقي طرف واحد، في النتيجة هنا ماذا يبقى؟ كلي النجاسة معلومة أو ليس بمعلوم؟
معلوم،
يبقى معلوم. فهذا تستصحبه، فأنت لما تستصحبه شو يصير؟ سواء لمست الأعلى أو الأسفل، فنتيجة الأسفل صحيح طاهر خلاص طمعن، لكن لو وضعت يدك على الأعلى ولاغت النجاسة استصحب، لأن الكل موجود بعد، إن لا زال معلوم، لا زال هناك علم إجمالي أو كلي بالنجاسة، فتستصحبه فتحكم هذا بنجاسة الملاقي. وهذا خلاف الإجماع كما، ولذلك يقول السيد على هذا المثال: إما أن ترفع يدك عن هذا أو عن هذا كما قررنا. واضح. هنا المصنف عليه الرحمة، إن احنا شوي كل ما نأخذ مقطع نطبقه أفضل عشان أن العبارة طويلة، المصنف عليه الرحمة يقول لا بد أن نحقق في هذه الشبهة، ندقق في محتواها، هل محتواها استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ لو كان محتواها يمكن نقول فعلا نقع بين محذورين، إما أن نرفع اليد عن ذلك الإجماع القائل بالطهارة، أو نرفع اليد عن الاستصحاب الكلي القائل بالنجاسة اللي من القسم الثاني. نعم لو كان هذا وهذا تم الكلام، ولكن لا بد أن ندقق ونركز البحث على هذه النقطة، وهي ما هي حقيقة هذه الشبهة. يقول المصنف عليه الرحمة جملة واحدة: أن المحققين من الأعلام استقر رأيهم على أن هذه الشبهة ليست من استصحاب الكلي، بل أطرح عليها عنوان آخر أو بحث آخر يسمى استصحاب الفرد المرد. واستصحاب الفرد المرد أصلا لا يجري فيه الاستصحاب الآن، نعم إلا أنه نسب لبعض الأعاظم كذا، لكن سوف يناقش في الجملة مع البحث. ومن هنا المصنف يبدأ بأولا بطرح ضابطة، لأننا نسأل المصنف لماذا لا تجعلونه من استصحاب الكلي، ولماذا جعلتم من استصحاب الفرد المردد؟ يقول أنا أعطيكم الضابطة، ما هي ضابطة استصحاب الكلي وما هي ضابطة استصحاب الفرد المردد؟ إذا عرفنا الضابطة سوف يتضح عندنا أن ما طرحت من شبهة هي أصلا وين؟ شبهة في الفرد، استصحاب الفرد المردد. بعد ذلك إذا انتهينا من هذه النقطة كما سيتضح، يأتي بحث آخر: الآن هذا استصحاب الفرد المردد، بعد أن ثبتنا أن هذه الشبهة هي في الفرد، في استصحاب الفرد المردد وليس استصحاب الكلي، يأتي السؤال: لماذا لا يجري استصحاب الفرد المردد؟ هنا المصنف يبدأ بحث لطيف، يذكر مبنيين ويرجح مبنى المبنى الثاني ويحقق فيه لكي يصل إلى النتيجة. هذا كله خارطة البحث، واضح؟ خلنا نطبق لها المقدار ونشوف الضابطة. قال: التنبيه الثاني، الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل، التنبيه الثاني، ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصد قدس سره زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخون قدس سره، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح ماذا؟ تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، بعد أن كانت معلومة الحدوث بعد التطهير أحد الطرفين تصبح مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري ماذا؟ استصحاب. وأنا صار عندي يقين، توفر الركن، صار عندي يقين بحدوث ثم صار شك في البقاء فتحقق الركنان، فنستصحب هذا استصحابنا القسم الثاني. قال فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، لأن هذا المقتضى الاستصحاب. لماذا نستصحب؟ لكي نرتب الأثر الفقهي والشرعي، مع أن هذا اللازم له النجاسة، يعني مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محل. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه كما قلنا فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفاضل لتظهيره يقينا، فلا معنى للحكم نجاسة ملاقي، فنبقى نحن والطرف الأعلى. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ماذا؟ ملاقي، بينما إن هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي حسب الإجماع لا يحكم، فصار عندك إما هذا وإما هذا، فيكشف أو فيكشف هذا يعني قيام الإجماع على الطهارة شوف بطلان استصحاب الكلي من القسم الثاني. قال فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني أصلا مطلقا، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، بل هو من نوع آخر سموه ما هو استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عدا ما نقل عن بعض الأجلة في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال بما محصله أو محصله بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، اللي راح ينقلها نفس العبارة في آخر البحث وهو ردنها يعني في نفس المناقشة، بأن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، ما راح أذكر الإجابة، إذ قال بما محصله كذا، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، الأثر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكل وفرده، هذا كأن أرجعه إلى أين؟ إلى القسم الأول، لأن عندك القسم الأول قلنا هم يستصحب الكلي ويستصحب الفرد إذا تتذكرون في القسم الأول من التنبيهات، في التنبيه الأول قلنا في الكلي أنحاء ثلاثة، النحو الأول هو صحة جريان استصحاب الكلي وصحة جريان ماذا؟ الفرد، فنفس هذا يقول هذا يرجع لاستصحاب الكلي من القسم الأول، فيقول استصحاب صحيح، هذا رأي لكن هذا رأي غريب جدا، لاحظ لأنه هذا أخرجه من أين يعني قبل الشبهة وجعلها من الاستصحاب، لكن مو قال استصحاب الكلي من القسم الثاني، قال جعلها وين؟ القسم الأول، يعني في استصحاب القسم الأول كما قد أشرنا هم يجري استصحاب الكلي ويجري استصحاب الفرد، فاستصحاب الكلي يقتضي استصحاب الفرد عنده لأن الكلي هو القدر المشترك بين الفردين، واضح؟ فيقول هذا استصحاب تام، وبالتالي نعم هذه الشبهة لا تؤدي إلى رفع اليد عن وين؟ هذا مؤدى عن رفع اليد عن الاستصحاب من القسم الثاني اللي هو أصلا أساسا لضرب ذلك الاستصحاب، وهذه واضحة النقطة. المصنف يقطع هذا الكلام عن فيطلع غير تمام غير تمام، وإن كان يعني في النتيجة هو حاول علاج وأخرج الشبهة من، لكنها في النتيجة هذا الجواب اعتراف بالشبهة، يعني في الجملة اعتراف بالشبهة، لكن أخرجها من دائرة أنها تكون شبهة على مستوى الكلي من القسم الثاني فجعلها إلى الكلي من القسم الأول، ظاهر العبارة. الله هو العالم، بعد تجد نقف على كامل العبارة لكن بهالمقدار إحنا الآن. المصنف هنا يقول أقول المصنف هنا عليه الرحمة يريد أن يشير إلى الضابط للتمييز بين اللهم صل على محمد وآل محمد، بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المرجح. يقول ما هي الضابطة؟ يقول لأنه على أساس التفرق تنحل الإشكالية، ومن استشكل ووقع في الشبهة ولم يستطع الخروج منها هو لأنه لم يفرق بين الموردين، يعني لم يقف على الضابطة. لو وقف على الضابطة وقال ضابطة هذا كذا وضابطة هذا كذا لوجد بأن الشبهة تنسجم مع تلك الضابطة لا تلك الضابطة أو هذه الضابطة، تنحل الإشكالية. ما هي الضابطة؟ يقول الضابطة أن الأثر اللي ترتبه لا يخلو، إما أن يكون أثر لنفس الكلي لذات الحصة بما هي كلي، لا بما هو حصة ذات تعين خاص وخصوصية خاصة. لاحظ، يعني بعبارة أخرى أداء شوي أفضل، يعني لحاظ الكلي تارة تلحظ أنت أثر الكلي بما هو كلي، وتارة تلحظ أثر الفرد بما هو فرد. لاحظ، فطبيعة الحال إذا كان الأول، يعني إذا كان تلحظ أنت أثر الكلي بما هو كلي فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك، سواء كانت هذه الحصة ذات الحصة الموجودة في ضمن الفرد الذي أنت تقطع بارتفاعه أو بالفرد الذي مثلا تقطع ببقاء على تقدير أنه الحادث. واضحيات، فهذا بلا إشكال كما مثلنا حوين بعد مثلنا في قضية ما نعيد المثال باستصحاب الكل والقسم الثاني، ذكرنا المثال اللي هو دار البلل بين أجلكم الله بين المني وبين البول وبين ما هو ذات الأمد القصير ذات الأمد الطويل. بعد لا نعيد الآن، بعد إن شاء الله تكون واضح على هذا المعنى. ونحتاج نعيد المطلب من جديد. فيكون ذلك من استصحاب الكل من القسم الثاني بعد، هنا واضح. ولكن كما قلنا يتضح بأنه إحنا لما نتكلم عن هذا المعنى ما نتكلم عن استصحاب الماهية بما هي ماهية، استصحاب عن الماهية الموجودة ذات الأثر، وإلا استصحاب المفهوم أو الماهية بما هي ماهية ما يترتب عليها أثر. واضح كما ذكرنا. على هذا الأساس إذن اتضح عندنا أنه في استصحاب إذا كان الملحوظ الأثر الكلي بما هو كلي، وبهذا يمكن تستصحبه، ولكن هنا الأثر إنما يراد للماهية الموجودة لا الماهية بما هي ماهية بغض النظر عن لحاظ الخصوصيات. لأنك يعني قلت الآن ما تلاحظ الفرق، بعد أنت تلاحظ الماهية بما هي ماهية، وهذه بما هي هي ما لها أثر بعد شرعي هنا في تطبيقنا الآن في مثالنا. وإن كان المقصود به لا الحصة الخاصة ذات الأثر الخاص، أنت تلحظ الاستصحاب أو تلحظ ترتيب الأثر على الحصة الخاصة والفرد الخاص والخصوصيات الخاصة، هذا إنما ينفع إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان فهذا الفرد الخاص يكون مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع أو الفرد المقطوع البقاء، وهذا له خصوصية وهذا له ماذا؟ خصوصية. فإذا كان ملحوظك هو وهذا، فيكون هذا من الفرد من استصحاب الفرد المردد وليس من استصحاب ماذا؟ الكلي. يقول المصنف عليه الرحمة الآن تعال إذا تضحت عندنا هذه الضابطة، إذن إلى هنا خلاصة الضابطة أنه إن كان المراد ترتيب مراد إذا كان المراد ترتيب الأثر على الكلي فيكون من الكلي في القسم الثاني، وإن كان المراد ترتيب الأثر على الفار فهذا يكون ماذا؟ للفرد المردد. إذا عرفت هذه الضابطة نقول بأنه المستصحاب مو الكل بما هو كل، مو لحاظ العباء بما هي عباء. لاحظوا يا أنت قلت والشبهة أحد طرفي العباء، يعني ما هي العباء بما هي عباء، بل
الطرفين.
أحسن في الطرفين. فعندك عندك فردان. لاحظ. فعلى هذا الأساس إما النجاسة تكون في الطرف الخاص بما هو طرف خاص وهو إما الأعلى وإما الأسفل. فأنت إذن ملحوظك هنا ماذا؟ الفرد المردد بين فردين وبين خصوصيتين. إذن بعد ما عندك أصلا نظر إلى الكل لكي تسحب الإشكالية إلى الكل وبتنقض علينا في الكل. إحنا وقفنا إلى مركز النقطة. فعلى هذا الأساس يقول مع وضوح هذه الضابطة وقال نحن تقدمنا خطوات جبارة وكبيرة جدا في حل الإشكالية. إذن إلى هنا اتضح عندنا بأنه للتمييز بين هذه الضابطة في التمييز أو التمييز من خلال هذه الضابطة يتضح أن مقام الإشكال إنما هو الفرد المردد وليس هو الكلي بما كلي. لماذا؟ نقول لأنه ملاحظة المستشكل ولحاظ المستشكل إنما هو أحد الطرفين أو الطرفين بما هو طرفين لا العباء بما هي لكي نقول كلي العباء مثلا نستشكل بأنه أين تقع النجاسة في الوسط في الجانب في كذا مثلا لا هو إنما جعلها أين في الطرفين. إذن فردين لهما خصوصيات لكن إما هذا الطرف النجس إما هو الأعلى وإما هو الأسفل. إذا اتضحت هذا يأتي الآن البحث الثالث إنجاز التعبير بترتيبنا. يأتي إذا أثبتتم إلى هذا الحد أن الشبهة إنما هي في الفرد المردد وليس في الكلي يأتي السؤال لماذا لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد. هنطبق العبارة لكي نأتي إلى البحث الثالث والأخير نقسم على أقسام ثلاثة. قال أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب ماذا الكل القسم الثاني أو من استصحاب الفرد مردد فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ يقول إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه أما أن يكون أثرا للكل أي أثر لذات الحصة من الكل لا بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة أو أثرا للفرد لا يخلو إما هذا وإما هذا أي أثرا للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة كما قلنا إما الكل أو الفرد. فإن كان الأول فيكفي فيه استصحاب القدر المشترك أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير إنه هو الحادث أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير إنه هو الحادث مصحيح؟ لأن إما موجودة هنا أو موجودة هنا بعد لأن قدر مشترك ويكون ذلك من استصحاب الكل القسم الثاني كما شرحنا مفصلا هناك بعد لا نمثل ولا نعيد. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية الكلية بل استصحاب وجودها كما قربناه بشكل مفصل في استصحاب الكل من القسم الثاني فلا نعيد. وإن كان الثاني يعني مقصود الأثر للفار وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك وإنما الذي ينفع ما هو استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة المفروض فيه ماذا أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه الحادث هذا الذي حدث ووقع أو الفرد المقطوع البقاء الذي نقطع ببقاء يعني إما أن يكون الذي أنا أقطع به الآن بعد التطهير مثلا أقطع بتطهيره فارتفع أقطع بارتفاعي هذا الطرف أقطع بارتفاع النجاسة لماذا؟ لأنه طهر ويبقى ذاك الطرف الآخر المقطوع مثلا اللي هو أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه الحادث، على أنه هو فيه النجاسة فأقطع ببقائه، ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد، ولكن يبقى مردد إما هذا وإما هذا. واضحة؟ يقول إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة من أين؟ يقول هو من النوع الثاني، يعني من استصحاب الفرد المردد، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة، مو أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل نجاسة الطرف الخاص وهو طرف الخاص، إما الأعلى والأسفل، هذا أمر خاص، يعني تريد ترتب الأثر على الأمر الخاص، على ترتب الأثر على الفرد الخاص، ولكنه مرتب مو على الكل بما هو كلي. لاحظ. وبعد هذا يبقى أن نتساءل. واضح له النقطة؟ الآن بحمد الله وصلنا إلى البحث إلى هذا المنعطف، أخرجناها من الكل من القسم الثاني ودخلت في دائرة الفرد المردد. الآن يأتي السؤال، رأي العلماء في الفرد المردد ما هو؟ قالوا عدم الاستصحاب، لا يمكن استصحاب الفرد المردد. طبعا عندك الآن قدر مشترك ترجع على الكل يبحث الكل، الآن ما عندك إلا فردين مرددين، فردين مرددين، وليس بينهما قدر مشترك، فردين مرددين، إما هذا وإما هذا، إما ما هو مقطوع الحدوث وما هو مقطوع البقاء، فكيف الاستصحاب؟ الآن يأتي السؤال، لماذا لا يجري استصحاب في الفرد المردد؟ وهذا هو رأي المحققين من العلماء، ولكن وقع كلام بأنه ما هو السبب في ذلك. الآن أكو اتفاق في عدم الجريان، هذا أمر عام، لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، ولكن لماذا؟ وقع كلام على رأيين تقريبا أو وجهين. الرأي الأول والوجه الأول يقول لا يجري الاستصحاب لعدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، هذا الشك في البقاء ما موجود، نعم عندي ماذا؟ عندي يقين بالحدوث، ولكن شك في البقاء اللي هو ركن الثاني غير موجود. الوجه الثاني يقول لا، أصلا لا يتوفر الركن الأول وهو ماذا؟ وجود اليقين، ووجود المتيقن أو وجود اليقين، هذا وجود اليقين غير موجود، فمن باب أولى لا يوجد شك في البقاء، لأن شك البقاء فرع ماذا؟ فرع الشيء المتيقن ثم شككت فيه. احنا نقول أصلا ما موجود يقين فعليه ينهار الركن الأول، وتبعا ينهار عليه الركن الثاني وهو الشك في البقاء. المصنف عليه الرحمة يقول إذا كان الوجه الأول بهذا المقصود يكون كذا، وإذا كان الوجه الثاني يكون كذا، ويرجح الوجه الثاني. الآن عرض مختصر حسب المطلب في بيان هذا البحث، ثم نطبق العبارة إذا شايف العبارة يبقى كذا. يقول على الوجه الأول بأنه لا يتوفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، يقول بأن الفرد، لاحظوا يا الفرد بما له من الخصوصية، هذا الفرد مردد، هذا الفرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، إما أنه النجاسة موجودة أو النجاسة مرتفعة، يعني صار عندي قاطع، يعني عندي يقين. خب هذا الفرد الواقعي، هذا وضع بعد، هذا الفرد الواقعي إما تقطع ببقاء فرضا النجاسة، وإما تقطع بارتفاع النجاسة، إما ببقائها وما بارتفاع، فعندك يقين، لاحظوا عندك ماذا؟
يقين،
عندك يقين. خب إذا عندك يقين، خب أين الشك في البقاء بعد؟ لا يجتمع معك الشك في البقاء، وما عندك إلا يقين. فإذا على هذا الأساس، هذا لا يوجد إلا ماذا؟ إلا اليقين فقط. فإذا وجد اليقين وجد أحد الأركان، إذن أين الركن الثاني للاستصحاب؟ الركن الأساسي هو الشك في البقاء لكي تستصحب، هذا غير موجود، فعليه إذن لا يمكن جريان الاستصحاب في الفرد مردد، لأن هذا حاله بعد ما توفر إلا على ركن واحد الآن، ما بقية الأركان أو بالأساس الركن الثاني غير موجود. لأن إما مقطوع البقاء وإما مقطوع العادة، إما تقطع بالنجاسة 100% أو تقطع ماذا بالطهارة 100%. فوين لك الشك؟ ولا تؤمن أنت بقدر مشترك عشان تروح للكل، لأن في نوبة انتهى، أنا في الفرد المردد الآن. واضحة؟ هذا البيان الأول، البيان على الوجه الأول. إما البيان على الوجه الثاني، المصنف يقول أنا لا أصن، وهو الأصح في رأي المصنف، يقول أنا هذا رأيي أن أصلا أرى بأنه لا يقين بالحدوث في الفرد المردد، ما عندي أنه عندي يقين أساسا أن حدث شيء أو حدثت نجاسة أو حدثت طهارة مثلا. أنا أصلا من أول الأمر لا يوجد يقين، يعني اختل الركن الأول من أركان الاستصحاب اليقين، أول ركن من أركان الاستصحاب اليقين في البق. يقول هذا أنا لا يمكن إحرازه، فإذا ما أحرزناه فلا بعد تأتي النوبة إلى الشك، إيه؟ إلى الشك في البقاء. إذا ما أحرزناه لا تأتي النوبة إلى الشك مين؟ في البقاء. أحسنتم، لأن الشك في البقاء فرع لوجود اليقين، فلا وجود لليقين إذن لا شك في البقاء، انتهت القضية. الآن كيف ذلك؟ يقول تعالوا معي، الآن اليقين بالحدوث لا يخلو، إما أن يراد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية، لأن الخصوصية مجهولة، أنا مجهولة بأن هذا الفرد، بأن الآن هذا الفرد هو الفرد النجس أو الفرد الطاهر، أنا من بفرد معين موجود. فإذا ألغيت الخصوصية ولاحظت الفرد بما هو فرد، فعاد يكون المتيقن هو الكل، لأنك أنت لاحظت الفرد مع إلغاء الخصوصية، إما خصوصية الطرف ذا أو خصوصية هذا الطرف، فبقى عندك الفرد بما هو فرد، يعني صار وإيش بعد المتيقن، صار هو الكلي بما هو كلي. هذا الكلي يصح إما أن ينطبق على الفرد المقطوع الحدوث، وإما ينطبق على الفرد المقطوع الارتفاع، فصار عندك وإيش هذا الكلي بما هو كلي، فيكون المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يقبل الانطباق على كل من الفردين. هذا إن كان هذا المراد. وإن كان المراد هو الفرد بما له من الخصوصية، فهذا الفرد بما له من الخصوصية هذا غير حاصل. لماذا؟ لأن المفروض أن الخصوصية المفردة ماذا؟ مجهولة مرددة بين خصوصيتين. فإذا كانت الخصوصية أو هذا معذرة هذا الفرد ذات الخصوصية المرددة بين خصوصيتين، هذا في قوة ماذا؟ في قوة عدم اليقين، لأن التردد لا يجتمع مع اليقين لأنه محال، وإحنا لابد أن نحرز اليقين. فإذا أخذت التردد بمعنى اليقين كأنك ماذا؟ أمنت بيقين ولا يقين واجتماعا للنقيضين، مشكلة معرفية، يقين ولا يقين هذا لا يمكن. فمن أول الأمر إذن ما يوجد عندك يقين بالحدوث، واضح؟ فإذا ما وجد يقين بالحدوث إذن اختل الركن الأول، إذا اختل الركن الأول فلا يمكن جريان الاستصحاب. وهنا نظر له، لأنه في النتيجة مثل من هالباب بأنه، وتقول لا زننا عندي أعلم بقدر مشترك في النتيجة على الاحتمال الثاني اللي هو أن كون الكلي هو المتيقن وهذا القدر المشترك. يقول مع ذلك القدر المشترك ما يؤمن لك ذلك، لأن القدر المشترك هو علم إجمالي، والعلم الإجمالي ما هو أيضا هو حقيق له حقيقتان، علم بالجامع للقدر المشترك وشك إيه في الأطراف، ولا لماذا اسمي علم إجمالي؟ علم بالجامع وشك إيه في الأطراف، شك في هذا الخصوصية أو تلك ماذا أو تلك الخصوصية. فعندك متعلق للعلم متعلق للجهل، متعلق العلم ما هو الجامع اللي هو قدر المشترك اللي هو الكل المتيقن، ومتعلق الجهل طرفين الخصوصيتين. أحسنتم. وبالتالي إذن على هذا الأساس في النتيجة يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، يقول بأن ما هو متيقن وهو الكلي، لأن القدم الشرك متيقن على إن كان المراد وإن كان المراد. فإن كان المراد هو الكلي المتيقن فهذا ماذا؟ لا فائدة في استصحابه، لأن أنت تريد ترتب الأثر للأفراد الخصوصيات أحسنتم. وما تريد أن وما له الأثر، يعني وما له الأثر اللي تريد ترتبه اللي هو على الفار، هذا غير متيقن لأنه مجهول، ووجه مجهولية من أين ناشئ؟ من التردد بين الخصوصيتين. فبعبارة أخرى، أن ما هو متيقن لا يمكن جرى الاستصحاب به، وما يراد من جرى الاستصحاب به هو غير متيقن. يعني ما هو متيقن لا يجري فيه الاستصحاب، وما الذي يراد منه إجراء الاستصحاب غير متيقن، وهذا فقدان لركن الاستصحاب. واضح؟ وعلى هذا يتضح ماذا؟ الوجه الأول على الوجه يعني معذرة صحة الوجه الثاني على الوجه الأول. وعلى ما قاله بعض الأعلام أن تردده بحسب علمنا لا يظن أو لا يضر بيقين وجوده سابقا كما عبر بعض الأجلة، يقول هذا الكلام غريب جدا. لماذا؟ لأن التردد كما قلنا لا ينسجم مع العلم واليقين، لأن كما قلنا هذا بقوة يقين ولا يقين، إلا إذا كان أراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك والتردد في الفار، وهذا صار متعلقين عندك. يعني اليقين على مورد والشك على مورد إن آخر، وهذا مو هو أهو موضع بحثنا فيه توفر. نعم بهذا المعنى، لكنه يتوفر ركني الاستصحاب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكلي وليس بالنسبة إلى الفار. فما هو متيقن لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه غيره متيقن.
يعني هو يقول إذا الشيخ إذا أردنا باليقين هو الكلي فصار من موارد القسم الثالث
الذي أيوه هذا خارج أحسنت
بحث، وهذا هو أثبت أنه لا يجري فيه الاستصحاب مطلقا من السابق القسم الثالث
استصحاب الكلي. لا القسم الثاني
لا أقول إذا طال الآن هني يقول لما جاء الوجه الثاني وهو الأصح فأنا اليقين بحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الوار مع قطع النظر نفسه مفراني أم لحظة ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي
إيه؟
الذي يصح أن ينطبق عليه
هو إيه؟ وهذا أخرجنا لأنه هذا كلامنا قلنا إحنا بعد ما بينا الضابطة إيه؟ هذا خارج يصير لأن إيه؟ هذا
لأنه هو يريد هنا إثبات الفرد المردد لا إثبات الكلي
أحسنت هو هذا
يكون خارج عن هذا
أحسنتم حسب أحسنتم حسب الضابطة هذا الكلي من القسم الثاني اللي هو خارج بعثنا لأن الشبه أصلا ليست في الكلي بل في الفرد المردد أحسنتم ولذلك قال لو إحنا على القدر المشترك صحيح كلام إن نستصحب القدر المشترك وتتوفر في ركن الاستصحاب كما قال في الأخير
نعم.
اليقين بالحدوث والشك بالبقاء ونجي كما عملنا في القسم الثاني لكن هذا خارج أساسا الفرد هذا فرد المردد وليس هو الكلي أحسنتم ليش وردد بهذا المعنى وما هو فرد مردد فاقد لليقين لأن مجهول الخصوصية والمجهولية لا تجتمع مع اليقين والتردد لا يجتمع مع اليقين هذا حاصل المطلب إن شاء الله قدرنا نواصل إن شاء الله واضح إن شاء الله ما أعتذر قال وبعد هذا المقطع الثالث وننتهي منه وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في البقاء وقيل بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني أما الوجه الأول فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد حسب الفرد بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع وهذا قطع وهذا قطع فأين يكون الشك بعد؟ فلا شك في بقاء الفرد الواقعي لأن إما تقطع بهذا أو بهذا بعد الذي كان معلوم الحدوث لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع يعني إما تعلم بالنجاسة قطعا أو تعلم بالطهارة قطعا فأين يكون الشك بعد في البقاء؟ وأما الوجه الثاني وهو الأصح ليرى المصنف فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة لأنها مجهولة حسب الفرض. فاليقين موجود، ولكن المتيقن شو يصير بعد؟ حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين، وهذا يرجع إلى أين؟ إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، والذي أخرجناه أساسا من أول في المقطع الثاني والبحث الثاني حسب الضابطة. واضح؟ وأن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ هي مرددة فكيف تكون متيقنة؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا. المردد ما يكون معلوم متعين، هذا محال. وإنما المعلوم هو القدر المشترك فقط، هو الكل بما هو كلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي، هذا تأكيد لمطلبه يعني، وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق اللي نسميه العلم بالجامع هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل هو خصوصياته، وتعلق الجهل خصوصياته. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين اليقين والانكشاف، وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع. لماذا يسمى العلم الإجمالي؟ لأنه انضم الجهل إلى العلم. وعليه فإنما هو النتيجة الآن، وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرج. أنت تريد أثر الفرج سيدنا الجليل يا سيد إسماعيل، تريد أثر الفرج ما الأثر الكلي. قال لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه وما له الأثر المراد ترتيب عليه وهو الفرد بخصوصيته غير متيقن، بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ماذا؟ ركن اليقين بالحالة السابقة، لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك إن في بقائه. والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا، وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره. من الغرابة عن بعض أهل التحقيق فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير ماذا؟ على تقدير مشكوك. هذا معنى التردد بعد. والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا، بل هو عينه الشك وعين المتيقن أساسا. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، ومن أول الأمر فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين بوجوده سابقا ماذا؟ اليقين بالقدر المشترك والتردد إن في الفار. فاليقين متعلق بشيء والتردد بشيء آخر، فيتوفر ركناء الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه. فما هو متيقن لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه غيره متيقن على ما سبق بيانه. هذا تمام الكلام في الشبهة العبائية. بهذا ننتهي من الجزء الرابع من أصول المظفر، ونختم هذه الدورة المباركة، ونختم بهذه الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي أنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصديق الأكبر. وصلى الله على محمد وآل محمد. والفاتحة على روح الشيخ المظفر وجميع علماء من الأعلام، ونسأل الله التوفيق لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.